ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في دروس المصطلح، ومع الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، وهو ضبط الرواة. قلنا من قبل الحديث الصحيح الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وذكرنا أن الشرط الأول هو اتصال السند، وأن الشرط الثاني هو عدالة الرواة، وأن الشرط الثالث هو ضبط الرواة، وأن الشرط الرابع هو عدم الشذوذ، وأن الشرط الخامس هو انتفاء العلة القادحة. قبل أن أبتدئ في ضبط الرواة، يعني هل أنا أوسع أم أن الأمر فيه اعتدال؟ فإذا كان يعني الشرح موسعا نختصره، وإن كان يعني فيه الاعتدال إن شاء الله فنحن على ما نحن عليه. أريد أن أرى الإجابة إن شاء الله. الشرط الثالث ضبط الرواة. الضبط في اللغة بمعنى الحفظ بالحزم، ضبطه ضبطا حفظه بالحزم، ولزوم الشيء وحبسه. الضبط ضبطه ضبطا حفظه بالحزم، ولزوم الشيء وحبسه. والضبط الإتقان، وهو أي في الاصطلاح نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى. إذن الضبط في اللغة بمعنى الحفظ بالحزم، ضبط فلان كذا أي أو يا فلان اضبط كذا أي احفظه حفظ رجل حازم، وإلزم هذا الشيء واحبسه عندك. في الاصطلاح الإتقان معناه، والضبط أيضا الإتقان، ومعناه في الاصطلاح نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى. أعيد، الضبط الإتقان، وهو نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى. أقسامه ينقسم إلى قسمين، إلى ضبط صدر وضبط كتاب، إلى ضبط صدر وضبط كتاب. إلى ضبط صدر وضبط كتاب. وعليكم الصبر. ضبط الصبر، ضبط الصبر وحياك وبارك الله فيك. ضبط الصبر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يعني سأشرح إن شاء الله، سأشرح إن شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذ ناجي. ضبط الصبر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يعني أن تثبت في قلبك ما تسمعه بحيث إذا طلب منك أن تذكر أو أن تسمع أو أن تشرح فإنك تستحضره وتأتي به متى شئت. بمعنى أن يتقن الإنسان حديثه حفظا كما يتقن سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، وإذا سئل عن أحاديثه يسردها دون تلعثم ودون تبذل. إذن ضبط الصدر هو إتقان الأحاديث في الصدر بحيث يستحضرها إذا طلبت منه كما يستحضر سورة الفاتحة وسورة الإخلاص. أمثلة من الأمثلة الرائعة التي وجدت لعلمائنا الكرام وللأسف هناك من لا يعرف قدر أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم، فأئمتنا كانوا يحفظون أضعافا مضاعفة مما يوجد في المطبوعات الآن، فليس كل ما طبع هو كل الأسانيد الموجودة. لأنه يوجد مخطوطات وفيها أسانيد، ولكن لم يضع علينا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا والحمد لله، لم يفتن منها حديث واحد. لكن الأسانيد منها ما هو في المطبوع ومنها ما هو في المخطوط، فالحاسوب ليس حكما على أئمتنا وعلمائنا، فهو لا يعطيك إلا ما أخذه. فعلماؤنا كانوا أحفظ وأتقن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شيء في أصلنا، لأنه كان في صدورهم. ننظر إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم في تقدمة المعرفة، تقدمة المعرفة المجلد الأول من كتاب الجرح والتعديل، جعله مقدمة لكتابه الجرح والتعديل، يقول رحمه الله تعالى: قال سعيد بن عمرو البرزعي يوما لأبي زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم إمام كبير يساوى بالبخاري، وعليكم الصلاة والسلام: يا أبا زرعة، أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ يا أبا زرعة، أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد بن حنبل. قال: وكيف علمت ذلك؟ وكيف علمت ذلك؟ قال: وجدت كتب أحمد ابن حنبل ليس في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا فلا أقدر على ذلك. فمعنى هذا الكلام يعني لا يوجد عنوان على كل جزء حديثي يفهمه ويعرف أن هذا حديث فلان وأن هذا حديث فلان، إنما توجد الأحاديث سردا في كل كتاب أو في كل جزء، فإذا أخذ أبو زرعة جزءا من هذه الأجزاء وناقش فيها الإمام أحمد وجده رحمة الله تعالى عليه يتقنها كما يتقن أحدنا الفاتحة وسورة الإخلاص. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: سمعت أبا زرعة الرازي رحمه الله تعالى يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، يعني كم؟ يحفظ مليونا. المراد بها أسانيد التفسير وأسانيد التفسير وأسانيد التوحيد وأسانيد الحديث عامة، والمرفوع إلى الرسول عليه السلام، والموقوف على الصحابة، وتفاسير التابعين. كان يحفظ ذلك كله رضي الله عنه أرضاه. فقيل له: ما وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني يأتي مثلا ويقول له باب ما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرد له كل ما ورد فيها من أحاديث مرفوعة وموقوفة ومن كلام التابعين، يذكر ذلك بالأسانيد. بيع الغرر مثلا، بيع النجش، بيع الغرر، الطلاق، الخلع، الزواج، كذا، يسرد له باب. وأحمد ينطلق فيها كالسه، يذكر له كل ما يذكر له ما ورد فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وهذا كله بالأسانيد. يأتي مثلا لآية من الكتاب الكريم يريد تفسيرها، يذكر له ما فيها إن كان وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن الصحابة أو ما ورد عن التابعين، يذكر كل هذا بالأسانيد إليهم رحمة الله تعالى عليهم. أيضا الإمام أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود السجستاني، الإمام أبو داود صاحب السنن، ابنه أبو بكر عبد الله، قدم أصبهان، وأصبهان هي التي تسمى الآن طهران، لا أصبهان يعني جزء، ليس طهران، الطهران هي الري، هي جزء من إيران، أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود الرافضة. فسأله أهلها أن يحدثهم، فقال: ما معي قصر؟ قال: يا جماعة الخير، ما يوجد معي كتاب. فقالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني ابن أبي داود ابن الإمام الكبير، وتحتاج لكتاب لتراجع. قال: فأثارون أغضبوني، فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي، من صدره أجلس في المجلس وسرد 30,000 حديث سندا ومتنا. فلما قدمت بغداد، لما رجع إلى بغداد، قال البغداديون، مضى إلى أصبهان ولعب بهم، يعني ذهب يلعب بالأصبهانيين ويذكر لهم أحاديث خطأ، ثم فيجوا فيجا. الفيج يعني الجماعة من الناس الذين يسافرون في خدمة السلطان، اكتروه بستة دنانير، ومربيه جماعة من الناس ثم اكتروهم، يعني دفعوا ستة دنانير تعادل الآن 6,000 جنيها تقريبا، إلى أصبهان ليكتب لهم النسخة. فكتبت وجيء بها وعرضت على الحفاظ، حفاظ بغداد، فخطؤوني في 6 أحاديث، منها 3 أحاديث حدثت بها كما حدثت، إذن الخطأ من غيره، و3 أخطأت فيها، يعني هذه الرواية على هذه الرواية إذن أخطأ في كل 10,000 حديث في حديث واحد. يعني لو أن بعضنا الآن قام يسمع القرآن الكريم من صدره، 6,000 236 آية على طريقة حفص، فإن شاء الله لو أخطأ خطأ واحدا نقول هذا من أحفظ أهل الأرض، فما باله بالأحاديث واختلاف الأسانيد واختلاف المتون إلى غير ذلك. ومع هذا ما يخطئ إلا في هذا القدر اليسير في هذا العدد الضخم الرهيب دون أن يراجع. ولماذا ابن القيم عليه رحمة الله كتب زاد المعاد من صدره، وما كان معه مكتبة وكان في سفر. ابن تيمية المزي والذهبي وهما أعلم أهل الأرض في عصرهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلم الرجال والتاريخ، قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وقال الحاكم النيسابوري، الحاكم صاحب المستدرك، سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا بكر ابن أبي داود يقول حدثت بأصبهان من حفظي 36,000 حديث، ألزموني الوهم منها في 7 أحاديث، فلما انصرفت إلى العراق وجدت في كتاب 5 منها على ما كنت حدثتهم به. هذا أشد، أنه لن يخطئ إلا خطأين في 36، يعني في كل 18,000 أخطأ في واحد. وغيرهم من حفاظ الأمة الذين كان حفظهم آية من آيات الله عز وجل. وتعالوا بنا لننظر في كتاب العلل للدارقطني رحمه الله تعالى. أبو بكر البرقاني تلميذ الدارقطني يقول كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه. كتاب العلل مطبوع في أكثر من 14 مجلد، وكتاب عديد، يعني رأس الإنسان يفور من الناس، يذكر الحديث ومن رواه واختلف عن فلان واختلف عن فلان في فلان. الحديث الواحد يأخذ 10 صفحات و20 صفحة 40 صفحة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى إن كان كتاب العلل الموضوع قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت هذه الحكاية فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا. لو ثبت إن علم القلب من صدرك فأحفظ أهل الدنيا، وإن كان قد أملى بعضه من حفظه والبعض الآخر كتبه ونقله من الكتب فهذا أمر ممكن، وقد جمع قبله علي بن كتاب العلل علي بن المديني حافظ زمانه. أيضا يوجد عالم اسمه إسحاق بن البهلول حدث من حفظه ببغداد، أسأل الله أن يحررها من الكفرة واليهود والصليبيين، بأكثر من 50,000 حديث. إسحاق بن البهلول حدث من حفظه ببغداد بأكثر من 50,000 حديث، أظن يعني شيء مهول، شيء عظيم جدا جدا، وهو آية من آيات الله عز وجل على حفظه لهذا الدين. ورضي الله عن ابن المبارك عندما قال تعيش لها الجهابذة. طيب، هناك أمثلة كثيرة جدا جدا جدا، يعني لكن أكتفي بهذه الأمثلة فيها الخير والكفاية. سؤال كيف يعرف ضبط الصدر؟ الآن كيف نقول إن فلانا ضابط ضبط الصدر؟ يعرف الإجابة، يعرف ضبط الصدر بأمور، منها أولا استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، أمر مشتهر جدا واستفاض وعلم إن فلانا هذا كبير المؤمنين في الحديث، إن فلانا هذا من أفضل الناس كشعبة والثوري وقتادة والأعمش ومالك وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. إذن استفاضة أمر اشتهر وعلم جدا أن هذا الراوي ضابط ضبط أتقن أنه متقن في حفظه. الأمر الثاني إذن الأول الاستفاضة الشديدة والعلم. الأمر الثاني تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه، يعني التنصيص. يأتي بعض الأئمة الكبار يقولون إن فلانا هذا حافظ لحديث، إن فلانا هذا متقن لحديث، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون، ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. قال أبو زرعة: والإتقان أكبر من حفظ السرد، يعني الإتقان هذا أعظم من أن يسرد سردا مباشرة مثل ما نحن نسمع سورة الرحمن سورة الواقعة، لا، الإتقان أعظم وأجل من حفظ السرد. وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: كان يزيد بن هارون حافظا متقنا للحديث. أريد أن أذكر فائدة في هذا الرجل الإمام الكريم الكبير أبي خالد يزيد بن هارون ليكون قدوة لنا وأسوة، فهو من العلماء الربانيين القدوة. أبو خالد الواسطي رحمه الله تعالى شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة الكبار، شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني وأحمد بن معين ومسدد، شيخ للكبار الفطاح لهؤلاء. يزيد بن هارون كان المأمون يعمل له 1000 حساب. انظر للعالم الرباني إذا أخلص ما بينه وبين الله عز وجل، وليس ما فعل هذا الذي يعني يتملق ويريد أن يصل إلى الشهرة والسلطة. وقد ذكرت مجلة التوحيد أنه قد رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب رضي الله عنه وأرضاه، ما أدري أي سلفية يدعونها هؤلاء أو يدعيها هذا المخلوق. يزيد بن هارون قال المأمون: لولا يزيد بن هارون لجهرت بخلق القرآن. فتعجب بعض الحاضرين في المجلس، قال: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد بن هارون هذا؟ أنا آتيك بخبره. فذهب انتقل من عند المأمون، سافر إلى يزيد بن هارون وطلب أن يجالسه مجلسا خاصا، يعني أن يكون وحدهما. ويزيد بن هارون رحمة الله تعالى عليه عمي من كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، رجل عالم لا يملك شيئا من الدنيا إلا علمه وتقواه. فقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يجهر بأن القرآن مخلوق. قال: كذبت، ما كان أمير المؤمنين يحمل الناس على ما لا يعرفونه، القرآن كلام الله غير مخلوق. أرأيت أن تخبر الناس بما أخبرتني به؟ قال: بلى، نعم، أخبرهم. قال: فإذا كان الدرس في الغد إذا قلت لك قل فحدث الناس بما حدثتني به فأخبرهم. فلما كان من الغد قام طلبه أبو خالد يزيد بن هارون رحمه الله تعالى: أين هذا الذي أتانا؟ قال: أنا ذا. قال: حدث الناس بما حدثتني به بينك وبينك، بيني وبينك. قال: إن أمير المؤمنين يريد أن يجهر بأن القرآن مخلوق، فقال أمام طلابه وهم فطاحل الأمة: كذبت، ما كان أمير المؤمنين ليحمل الناس على ما لا يعرفونه، القرآن كلام الله غير مخلوق. فرجع إلى أمير المؤمنين المأمون وقال: يا أمير المؤمنين، قد كنت أعلم. قال: قد لعب الرجل بك، يعني أنه يعني، وكان المأمون يخشى من الخلاف، فإذا جهر بهذا وجهر يزيد بن هارون من أكابر علماء الأمة، فإن أكابر العلماء سيقفون في وجه المأمون، فخشي من ذلك. فعالم رباني، وما تجرأ المأمون أن يجهر بأن القرآن مخلوق إلا بعد موت يزيد بن هارون، فلا نامت أعين الجبناء. فيزيد بن هارون مع إمامته وفضله كان من أتقن الناس لحديثه، هذا تنصيص وتزكية من العلماء. أيضا الأمر الثالث اختبار روايات الراوي، صبر، صبر بمعنى الاختبار، اختبار صبر روايات الراوي ومقارنتها بروايات غير من الثقات ليحكم على حديثه بما يستحقه. إذن الأمر الأول استفاضة، شهرة أنه استفاض أمر حفظي للحديث. الأمر الثاني تزكية بعض الأئمة. الأمر الثالث أن يختبر حديثه، سبر مروياته، أن تقارن مروياته بمرويات غير من الأئمة الثقات، كما قال ابن معين رحمه الله تعالى: قال لي إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ إسماعيل بن علي، وعلي هي أم علي بنت حسان، وكان يغضب إذا قيل حتى قال: من قال لي إسماعيل بن علي، هو اسمه، هو اسم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي مولاه، وأمه علية بنت حسان امرأة فاضلة، وكانت هي التي سعت لتعليم ابنها رحمة الله تعالى عليها حتى صار من أعلم أهل عصره. فقال: من قال عني ابن علي فليس في حل. فقال شيخ الإسلام الذهبي ينكت عليه: هذه زعارة منك. وفي كتاب آخر قال: هذا سوء خلق منك، أمر اشترت به، فما الحيلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار ابن سمية وبلال ابن حمامة ويعلى ابن منية والزبير ابن صفية. اسماعيل ابن علي يقول ليحيى بن معين: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، حديثك مستقيم جدا. فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، يعني قارناها بأحاديث العلماء وحديث الثقات، فرأيناها مستقيمة. فقال: الحمد لله، يعني وظل يحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف. يعني إن يحيى بن معين وثق مرويات او صحح مرويات اسماعيل بن علي بمقارنتها بغيره من الائمه الثقات، فحكم على مروياته بانها مستقيمه عن طريق اختبار مروياته ومقارنتها بغيرها من مرويات الثقات. الامر الرابع تنصيص ايضا على ان الراوي ثقه وليس له كتاب، يعني لا يوجد معه كتاب. رجل ولد أعمى كقتادة ابن دعامة السدوسي نفسه، إذا نصوا على أن الراوي ثقة وليس له كتاب فهذا يدل على أنه يحفظ حديثه في صدره، كما قال أبو داود رحمه الله تعالى: لم يكن لحماد بن سلمة كتاب إلا كتاب قيس بن سعد، مع أنه أثبت الناس في ثابت البناني وحميد الطويل عند أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. أيضا الإمام الكبير قتادة بن دعامة السدوسي ولد أعمى وكان من أحفظ خلق الله، ووثقه الأئمة حتى قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة ثبت ولد أعمى. ماذا يعني؟ يعني أنه كان يحفظ أحاديث حفظا عجيبا وحفظ صدر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئا إلا حفظه. وقرئ عليه صحيفة جابر بن عبد الله، الأحاديث التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرة واحدة فحفظها. هذا حفظ عجيب. أيضا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال الحافظ في التقريب: عمي وهو صغير أحفظ الناس لحديث الأعمش. يعني هذا الرجل أحفظ الناس لحديث الأعمش، هو أحد شيوخ البخاري. إذن الأول استفاضة إتقان الراوي، الأمر الثاني تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل بأنه يحفظ حديثه، الأمر الثالث اختبار مروياته ومقارنتها بغيره، الأمر الرابع إذا نصوا على أن الراوي ثقة وليس له الكتاب، الأمر الخامس وهو الأخير في ماذا؟ في كيفية معرفة ضبط الصدر. الأمر الخامس قول الراوي عن نفسه وهو ثقة: ما كتبت سوداء في بيضاء. يعني ما كتب سوداء في بيضاء، أي ما خط بقلم على بياض. أو ما يضرني أن تحرق كتبي ونحو ذلك، مما يدل على إتقانه لحديثه. يعني أن يتكلم، يعني يقول إننا ما كتبت سوداء في بيضاء، بمعنى أنه ما خط بالقلم على بياض وهو الورق. أو يقول: حتى لو حرقت كتبي فكتبي في صدري، كما قال ابن حزم عندما حرقوا كتبه. قال الإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى، الشعبي إمام كبير من أئمة التابعين، وهو الذي سئل ما اسم امرأة إبليس فقال للسائل: ذات عرس لم نحضره. كانت إجابة مفحمة رضي الله عنه أرضاه. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. وهو من كبار حفاظ التابعين رحمة الله تعالى عليه وطيب البركة. طيب الضبط في اللغة الحفظ بالحزم ولزوم الشيء وحده، وهو الإتقان، وهو نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى، وينقسم إلى قسمين: إلى ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يستحضر، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مثل استحضار جل الفاتحة وسورة الإخلاص. وذكرنا أمثلة طيبة طاهرة على ذلك من حفظ علمائنا الكرام الأفاضل رحمة الله تعالى عليهم. السؤال: كيف يعرف ضبط الصدر؟ يعرف بأمور ذكرنا خمسة منها، وهي استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه، وذكرنا الأمثلة: إذا نصوا على أن الراوي ثقة وليس له كتاب فمعنى أنه يحفظ في صدر. الأمر الخامس، الأمر الرابع، اختبار مروياته ومقارنتها بمرويات غيره. هذا كان الثالث الذي ذكرناه، وقالوا سبر مرويات الراوي. الأمر الخامس وهو أن يقول الراوي عن نفسه: ما كتبت سوداء في بيضاء، أو ما يضرني أن تحرقوا كتبي. وذكرنا المثال على ذلك في عدم كتابة الشعبي وفي حرق كتب أبي محمد بن حزم. النوع القسم الثاني وهو ضبط الكتاب، وأرى أن الوقت قد اقترب جدا، وأجدني مضطرا للوقوف عند ضبط الكتاب أن نذكره تعريفا وأمثلة وكيف يعرف ضبط الكتاب عند الأئمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا وليس حجة علينا. ومع الأسئلة إن شاء الله تعالى. معنى استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة معناه إن أمرا اشتهر جدا، مثل مثلا الآن عندما نقول الألباني الإمام، عندما نقول ابن باز إمام، ابن عثيمين إمام، أئمة. معلوم ما يجرأ إنسان إلا جاهل غبي أن يقول إن هؤلاء ليسوا بعلماء. إذا قال إنسان مثلا على واحد من هؤلاء أنه ليس بعالم، يقول هذا منحرف وهذا مبتدع وهذا ضل وهذا غبي وهذا جاهل إلى غير ذلك. وبارك الله فيكم جميعا. هذا معنى الاستفاضة، يعني أمر اشتهر جدا. من هو تلميذ البرقاني؟ أبو بكر البرقاني. أبو بكر البرقاني حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله أبا حفص، الله يحفظك ويبارك فيك. رب الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. أعيد الخمس نقاط نحفظ إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا عبد الله. نحفظ إن شاء الله، نحفظ إن شاء الله. الاستفاضة الأولى، الاستفاضة إن استفاض اشتهر انتشر علمه في الأرض. الثاني تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل له بأنه متقن لحديثه وحافظ لحديثه. الأمر الثالث اختبار مروياته، أن مروياته تختبر وتقاس وتعرض على مرويات أخوانه من الحفاظ الكبار فوجد أن الرجل متقن. الأمر الرابع يقولون فلان ثقة وليس له كتاب، يعني رجل ولد أعمى ورجل يحفظ عشرات الألف من الأحاديث. ماذا يعني؟ يعني أنه يحفظ في صدره كقتادة وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وحماد بن سلمة وأمثال هؤلاء. أيضا أن يقول عن نفسه ما كتبت سوداء في بيضاء، أو يقول لو أحرقتم كتبي فأنا الحمد لله أستطيع أن أؤلفها مرة ثانية، مثلا كما ذكرنا في الشعبي وأبي محمد بن حزم. نعم. الأمثلة تكون أحاديث ولم ماذا يعني الأمثلة تكون أحاديث ولم أفهمها كثيرا؟ ماذا يعني؟ ما أخشى تكون الأمثلة كثيرة يعني. لا، وإن شاء الله يعني مع المراجعة إن شاء الله بإذن الله يعني ستكون واضحة، وسنذكر الأمثلة كيف الأمثلة لم تفهمها وأوضح لما هو المثل. مثلا الآن نحن نقول مثلا في أنه الأمر الرابع أنه يعني قالوا ثقة، قالوا هذا الراوي ثقة وهو لا يوجد له كتاب، مثل ما قالوا في قتادة رجل أعمى، هذا الأعمى ولد أعمى ويستطاع أن يسرد لنا عشرات الألف من الأحاديث. ماذا يعني؟ يعني أنه أتقن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وأنه يحفظ الحديث في صدره كما نحن نحفظ قل هو الله أحد والفاتحة في صدورنا. هذا معنى قتادة ابن دعامة السدوسي أحد أواسط التابعين. هل أمثلة العلماء التي ذكرتم نحفظ الأسماء أم للشرح؟ لا، يعني يحفظ على كل، يعني دائما يكون طالب العلم ذكيا. نحفظ مثالا على كل يعني مثلا الآن نحن عندنا أقسام، عندنا أمور، عندنا، فكل أمر لو حفظ له مثال واحد فهذا يكفي إن شاء الله. ومن حفظ الجميع فهذا صاحب الهمة العالية. ولا تنسوا ابن أبي داود الذي حدث في أصبهان 36,000 حديثا لم يخطئ فيها إلا في حديثين فقط، أخطأ في 7 وجد 5 منها كما حدثه العلماء السابقون، يعني أخطأ في 2 فقط. فلا ننسى هذه الهمم العالية. فلنحفظ مثالا عامر ابن شراحيل، ليس شربحيل هذه، لا، عامر ابن شراحيل الشعبي، شعبي إمام كبير من أئمة التابعين، وسط من الأواسط، ما بقيت أسئلة. كان الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث ولكنه كتب مسنده حوالي 4000 فقط. لماذا يا نادي؟ لماذا يا نادي رضي الله عنك وأرضاك؟ المسند الإمام أحمد في حدود 30,000 حديثا، لماذا تقول 4 فقط؟ نعم يحفظ 1000، لكن هو اختار، ما قال البخاري رحمه الله اخترت كتابي هذا من 100,000 حديث صحيح ومن 200,000 حديث ضعيف. وأنا قلت الألف هذه منها ما هو المرفوع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين وفي التفسير وفي العقيدة وفي الفقه إلى غير ذلك. نعم. بقيت أسئلة أم لا؟ مسند بقي بن مخلد، لا ليس من أحاديث الإمام أحمد فقط، ليس من هذا مسند غير المسند، يعني هذا المسند غير المسند ولكنه مفقود. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر 7 أحاديث في البخاري، فتكرار الأسانيد يحصل، ونحن قلنا هذا. وأنت بارك الله فيك أبا الزبير، وأن يجمعنا بكم جميعا في دار كرامته وفي الآخرة، هذا في الآخرة وفي الدنيا على الحق إن شاء الله. كيف علمنا بأنه لم يضع علينا حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة كاملة بهذا الحديث. ما بقيت أسئلة؟ أكتفي أختم. طيب أختم إن شاء الله، أنا سأختم حتى يعني لو وجدت أسئلة أو شيء فأنا أكون قد قدمت العذر. الله ما له على الدين مغلطاي، ما له مغلطاي، هذا متأخر، مغلطاي متأخر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغا منا، ولا من النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.